الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. قانون المرافعات. الإعداد الدكتور إبراهيم الشرفي. التقديم الدكتور عبد الله علي المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم في الحلقة الثالثة من حلقات محاضرات مادة قانون المرافعات. بعد أن تناولنا موضوع المبادئ العامة في القضاء والتقاضي في الحلقة السابقة، فإننا في هذه الحلقة نتناول موضوع نظرية الدعوة. عندما ينشب نزاع بين الإنسان وغيره من الناس، ما هي الوسيلة التي يلجأ إليها لحماية حقه في المجتمعات الحديثة؟ وللإجابة على هذا السؤال، نود التنويه إلى أن الإنسان في الزمن الغابر كان ينصب نفسه قاضيا لحماية حقه في المنازعات بينه وبين غيره، كما أنه رغم إقرار المشرع اليمني للشخص في الدفاع عن نفسه وعرضه وماله كما هو الحال في الدفاع الشرعي، إلا أن الدعوة تعتبر أهم وسيلة لحماية الحق عن طريق القضاء. وبناء على ما سبق، فإن الأمر يتطلب التطرق بشيء من التوضيح إلى ما يلي: تعريف الدعوة وخصائصها وعناصرها، شروط قبول الدعوة، تقسيمات الدعوة، استعمال الدعوة. أولا، تعريف الدعوة وخصائصها وعناصرها. التعريف اللغوي للدعوة: الدعوة اسم من الادعاء، وهو المصدر، أي اسم لما يدعيه الشخص، وجمع الدعوة دعاوى. وللدعوة عدة معان، منها الدعوة بمعنى الطلب والتمني كقوله تعالى: ولهم ما يدعون، سورة ياسين آية رقم 57. اثنان، الدعوة بمعنى الدعاء كقوله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم، سورة ياسين آية رقم 10. ثلاثة، الدعوة بمعنى الزعم، وهو الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب. التعريف الاصطلاحي للدعوة: تعريف الدعوة في الفقه الإسلامي. تعددت تعريفات الدعوة في الفقه الإسلامي، منها: واحد، طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي. اثنان، إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند الحاكم ليلزمه به. ثلاثة، قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء، يقصد به صاحب الحق المطالبة بحق له أو لمن يمثله أو حمايته. تعريف الدعوة في القانون: عرف الدعوة في قانون المرافعات رقم 40 لسنة 2002 في المادة 70 بأنها الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقا للشرع والقانون. تعريف الدعوة لدى شراح القانون: تعددت آراء شراح القانون في تعريف الدعوة، منها: واحد، إنها سلطة الالتجاء إلى القضاء لتقرير حق أو حمايته. اثنان، إنها سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد احترام القانون. ثلاثة، هي الحق في الحصول على الحماية القضائية. ملاحظة: يلاحظ أن التعريفات السابقة متفقة على أن تكون الدعوة لدى القاضي وليس لدى غيره. خصائص الدعوة: يتضح من مجموعات الدعوة الخصائص التالية: 1- الدعوة وسيلة قانونية يلجأ صاحبها بمقتضاها إلى القضاء لحماية حقه أو إثباته، ولا تعد دعوة إذا تمت إلى غير السلطة القضائية. 2- الدعوة سلطة خولها القانون للأشخاص بعد أن حرمهم من حق الانتقام الفردي أو القضاء الخاص، ولا يحق للإنسان أن يحمي نفسه إلا في حالات استثنائية كحق الدفاع الشرعي وحبس الشيء للوفاء بالالتزام. 3- استعمال الدعوة أمر اختياري أو رخصة، وليس واجبا كما ذهب إليه العلامة ابن حزم الظاهري والفقيه الفرنسي إهرنج من وجوب رفع الدعوة إزالة للظلم. عناصر الدعوة: لكل دعوة عناصر 3 هي: أشخاص الدعوة ويقصد بهم أطرافها، وهم المدعي وهو الشخص الذي يرفع الدعوة، والمدعى عليه وهو من يتوجه إليه الدعوة. وهناك معايير لدى الفقهاء المسلمين للتفرق بين المدعي والمدعى عليه، منها: 1- المدعي هو من يثبت شيئا والمدعى عليه هو من ينفيه. 2- المدعي هو من يخالف قوله ظاهر الحال وهو براءة الذمة، والمدعى عليه هو من يوافقه ظاهر الحال. 3- المدعي هو من إذا سكت أي ترك الدعوة ترك وسكوته، والمدعى عليه هو من لا يترك وسكوته. 4- المدعي من يطالب غيره بحق، والمدعى عليه هو المطالب. والحقيقة في الأمر أنه كثيرا ما تتغير المراكز القانونية، حيث قد يتحول المدعي إلى مدعى عليه والعكس، فرغم أن عبء الإثبات يكون على المدعي في الأصل، إلا أنه يتحول هذا العبء كليا أو جزئيا على المدعى عليه إذا قدم طلبات عارضة أو دفوعا موضوعية. ب- محل الدعوة: محل الدعوة أو موضوعها هو ما ترمي إليه الدعوة أو ما يهدف المدعي إلى تحقيقه. جيم سبب الدعوة: يرجع سبب الدعوة إلى القاعدة القانونية أو مصدر نشوء الحق موضوع الدعوة كالعقد والميراث، إلى جانب الواقعة التي تكون دافعا للمدعي لرفع دعوة كالاعتداء على الحق أو المركز القانوني. ثانيا، شروط قبول الدعوة: رغم أن كل شخص حر في الالتجاء إلى القضاء، إلا أن طلبه لا يكون مقبولا لدى القضاء إلا إذا توافرت شروط معينة في الدعوة. فما هي هذه الشروط؟ حتى تكون الدعوة مقبولة لدى القضاء لا بد لها من توافر شرط المصلحة وشرط الصفة، نبينهما كما يلي: 1- شرط المصلحة: إنه لتنزيه ساحة القضاء من العبث، ولتوفير وقت وجهد القضاء، ولسد الباب أمام الدعاوى الكيدية. فقد نص قانون المرافعات اليمني رقم 75 على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ويستشف من هذا النص أنه لا دعوى ولا طلب بلا مصلحة أو فائدة تعود على المدعي من الحكم له، وأن تكون المصلحة قانونية، ولا يقر أن تكون المصلحة قائمة وحالة فحسب، بل يقر المصلحة المحتملة أيضا. وسعيا لفائدة أعزائنا وأبنائنا الطلاب والطالبات، نتناول بشيء من التفصيل المصلحة القانونية والمصلحة القائمة والحالة. المصلحة القانونية: مفهوم المصلحة القانونية تعني هذه المصلحة أن يكون موضوع الدعوة هو المطالبة بحق أو بمركز قانوني أو التعويض عن ضرر أصاب حقا من الحقوق. أنواع المصلحة القانونية: إذا كان القانون يقر المصلحة فلا يهم بعد ذلك أن تكون هذه المصلحة مادية أو أدبية أو حدية أو تافهة. فالمصلحة المادية هي التي تعود بفائدة مادية محددة لرافع الدعوة كالمطالبة بالدين أو باسترداد العين المغتصبة. والمصلحة الأدبية هي التي تحمي حقا أدبيا لرافع الدعوة مثل دعوى التعويض عن السب والقتل. والمصلحة التافهة هي التي تكون فيها المنفعة التي تعود على رافع الدعوة ليست كبيرة. ونود التنويه أنه رغم توافر شرط المصلحة لرافع الدعوة، فإن هناك دعاوى تعتبر غير مقبولة مثل الدعاوى غير المشروعة وهي الدعاوى التي تكون فيها مصلحة الدعوة ولكن لا تقرها القوانين الشرعية، كدعوى المطالبة بدين القمار، ودعوى الخليلة بالتعويض عن وفاة خليلها والمطالبة بالفائدة الربوية. 2- الدعاوى الملوثة، هي الدعاوى التي يطالب فيها المدعي باسترداد ما دفعه لآخر بناء على اتفاق مناف للآداب العامة أو النظام العام. فالمصلحة موجودة تتمثل في استرجاع ما دفعه المدعي لغيره بدون وجه حق، ولكن هذه المصلحة غير معتبرة كونها ملوثة بفعل غير مشروع كطلب الراشي استرداد الرشوة التي دفعها إلى المرتجي، وكذلك طلب الخليل ما دفعه لخليلته مقابل استمرار علاقتهما الآثمة. 3- الدعاوى الاقتصادية البحتة، وهي الدعاوى التي يكون لصاحبها مصلحة بحتة لكنها لا تستند إلى حق أو مركز يحميه القانون، ومثالها الدعوى التي يرفعها تاجر مطالبا ببطلان شركة تنافسه في تجارته، كون دعواه تهدف إلى مجرد الكسب المادي بعد أن يزيل منافسه من طريقه، حيث يحمي القانون المنافسة الشريفة في التجارة، ودعوى إزاحة المنافس ليس لها حماية قانونية. المصلحة القائمة والحالة، المصلحة القائمة تتحقق في حالة وقوع اعتداء فعلي على الحق أو على المركز القانوني المراد حمايته، كأن يغتصب شخص عينا في حيازة شخص آخر أو يمتنع المدين عن الوفاء بالالتزام. المصلحة الحالة تتحقق هذه المصلحة في حالة أن تكون واقعية وقد حل أجلها ولا تكون معلقة بشرط أو مؤجلة إلى أجل. فدعوى الدائن على مدينه قبل حلول ميعاد الوفاء بهذا الدين أو قبل تحقق الشرط المعلق عليه الوفاء بذلك الدين لا تقبل، لأن المصلحة ليست حالة. الاستثناء، تقبل الدعاوى التي تكون المصلحة فيها محتملة أي غير حالة وفقا لنص المادة 75 مرافعات، وهذه الدعاوى نوعان: دعاوى يكون الغرض منها دفع ضرر محتمل مستقبلا مثل دعاوى قطع النزاع، ومنها أن يزعم شخص أن له حقا قبل شخص آخر خارج مجلس القضاء فيرفع المزعوم ضده دعوى على الزاعم مطالبا إياه أن يحضر إلى المحكمة لإثبات ما يدعيه، فإن عجز عن الإثبات حكم عليه بأنه لا حق له فيما يزعمه ولا يحق له المطالبة به مستقبلا، ولكن يشترط لقبول هذه الدعوة أن تكون المزاعم جدية غير هزلية، أن تصدر هذه المزاعم بفعل علني، أن تبلغ حدا يضر بمركز المزعوم ضده المالي والأدبي. دعاوى تقريرية، وهي الدعاوى التي يكون الغرض منها مجرد تقرير حق أو مركز قانوني لم ينازع أحد في صحته، مثل الدعوى المرفوعة بطلب بطلان عقد باطل قبل أن يطالبه المتعاقد الآخر بتنفيذه. دعوى وقف الأعمال الجديدة تجنبا للضرر قبل وقوعه. 2- الدعاوى التي يكون الغرض منها التحفظ على دليل الإثبات أو هدمه، وقد جاء الاستثناء هنا بقبول الدعوى كون المصلحة تقتضي الإسراع بالمحافظة على دليل قد يفيد في نزاع مستقبلي خشية ضياع الدليل، كما قد تبدو المصلحة كذلك في هدم دليل لامتناع الاحتجاج به في نزاع مستقبلي أيضا. وأهم التطبيقات في هذه الحالة ما يلي: 1- دعوى إثبات الحالة، مثل ألف دعوى إثبات تلف المزروعات بفعل الحيوانات لتحديد الضرر تمهيدا لرفع دعوى على المتسبب في الضرر، ودعوى إثبات ما أحدثه المستأجر من تلف بالعين المؤجرة عند إخلائها تمهيدا لرفع دعوى تعويض عن الضرر الذي تسبب في حدوثه. 2- دعوى سماع الشهود، يجوز قبول الدعوى هذه في حالة الخشية من فوات فرصة الاستفادة من شهادة شاهد على موضوع لم يعرض على القضاء ويحتمل عرضه عليه، كأن يكون الشاهد مريضا مرض الموت أو مزمعا على سفر طويل. 3- دعوى تحقيق الحدود الأصلية، يجوز لمن بيده محرر يثبت حقا له لم يحل أجل الوفاء به أن يطلب كاتب المحرر للحضور أمام المحكمة للإقرار بأنه كتب المحرر بخطه أو وقع عليه بإمضائه أو ختمه أو بصمه ببصمته. 4- دعوى التزوير الأصلية، يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يرفع دعوى على من بيده الورقة، ومن يستفيد منها يضرب الحكم بتزويرها، حيث يمتنع الاحتجاج بها في المستقبل إذا صدر الحكم بأنها مزورة، وتظهر مصلحة المدعي من هذه الدعوى في الإطمئنان على حقوقه بهدم الدليل الذي يخشى الاحتجاج به في المستقبل. 2- شرط الصفة. يقصد بالصفة هنا أن تكون الدعوى شخصية من صاحب الحق المعتدى عليه، أو من يقوم مقامه كالولي والوصي والوكيل ضد المعتدي على هذا الحق المدعى عليه أو من يمثله. وشرط الصفة قد أكدت عليه المادة 74 التي نصت على أنه لا ينصب أحد خصما على غيره بصفته ممثلا له في الدعاوى التي تقوم إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية. وكذلك المادة 76 التي نصت على أن تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الدفع إذا تبينت ولو من تلقاء نفسها أن لا صفة أو مصلحة فيها في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ولكن هل هناك استثناءات ترد على هذه القاعدة؟ الاستثناءات التي ترد على قاعدة الصفة اللازمة لقبول الدعوى، ترد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات التي يجوز فيها أن ترفع الدعوى من غير ذي صفة مباشرة فيها، وهو ما يطلق عليها الصفة غير العادية في الدفاع عن الحقوق الفردية، كالدعوى التي يرفعها الدائن للمطالبة بحق مدينه دون أن ينيبه في ذلك كونه قصدا أو إهمالا عن المطالبة بحقه، وذلك مراعاة لمصلحة الدائن. كما يطلق عليها الصفة الغير عادية في الدفاع عن المصالح العامة والجماعية، ومن أمثلتها دعوى النيابة العامة. الأصل أن الصفة العادية تثبت للنيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية وما يتعلق بالحق العام، ومع ذلك أباح القانون للنيابة العامة في بعض الحالات القيام برفع الدعاوى لحماية المصلحة العامة والنظام العام والآداب في المواد المدنية والتجارية. ومنها ألف دعوى إشهار إفلاس تاجر، مادة 578 من القانون التجاري اليمني. ب دعوى حل جمعية من الجمعيات. جيم تدخل النيابة لحماية عديم الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين في الدعاوى الخاصة بهم. دال الحسبة التي أقرتها الشريعة الإسلامية كدعوى التفريق بين الزوجين في حالة الزواج الباطل، ودعوى إثبات طلاق الزوجة من زوجها طلاقا بائنا لما يترتب على إثبات الطلاق من تحريم العشرة الزوجية. شروط أخرى سلبية بين قوسين موانع قبول الدعوى. هناك شروط سلبية خاصة تعتبر عوائق لقبول الدعوى نتيجة أسباب موضوعية تؤدي إلى انقضاء الدعوى، أو أسباب إجرائية، وقد تكون تلك العوائق مؤقتة إذا زالت يمكن قبول الدعوى. ثالثا تقسيمات الدعوة. تقسم الدعوة إلى تقسيمات متعددة باعتبار صحتها واعتبار موضوعها. 1- تقسيم الدعوة باعتبار صحتها. ينفرد الفقه الإسلامي بهذا التقسيم، حيث نقسم الدعوة بهذا الاعتبار إلى دعاوى صحيحة، وهي الدعاوى التي تكاملت أركانها من خصوم مدعي ومدعى عليه وموضوع مشروع ومعلوم ومحدد أمام القضاء، فتقبل هذه الدعاوى ويكلف الخصوم بالحضور والإجابة والبينة. دعاوى باطلة، وهذه الدعاوى هي التي فقدت شرطا من شروطها الأساسية، فهي إذن غير صحيحة، لا يترتب عليها حكم ولا تنتج آثارها، كما لو رفعت على غير ذي صفة أو كان المدعى به أمرا غير مشروع. دعاوى فاسدة، وهي وسط بين نوعين السابقين، حيث استوفت شرائطها الأساسية اللازمة لصحتها، إلا أنها قد اختلت في بعض أوصافها الخارجية وممكن إصلاحها. ومثالها دعوى دين غير محدد مقداره، أو دعوى استحقاق عقار غير مبينة حدوده، وحكم هذه الدعوى هو قبولها واستكمال الناقص منها. 2- تقسيم الدعاوى باعتبار موضوعها. هذا التقسيم هو ما يأخذ به الفقه القانوني، حيث تقسم الدعاوى إلى دعاوى شخصية ودعاوى عينية. فالدعوى الشخصية هي التي تستند إلى حق شخصي، مثل 1- الدعوى التي يرفعها الدائن ضد مدينه للمطالبة بالدين. 2- الدعوى التي يرفعها المؤجر ضد المستأجر للمطالبة بالإيجار. أما الدعوى العينية فهي التي تستند إلى حق عيني، مثل 1- دعوى الملكية أو الاستحقاق. 2- دعوى الحيازة. دعاوى مختلطة هي الدعاوى التي تستند إلى حقين معا، وهما الحق الشخصي والحق العيني، ومثالها الدعوى التي يرفعها مشتري العقار بعقد مسجل على البائع بتسليم العقار المبيع مستندا إلى الحق الشخصي الناتج عن بيع العقار، والحق العيني وهو حق الملكية الناتج عن التسجيل الذي يتعين احترامه من قبل الكافة. دعاوى منقولة ودعاوى عقارية. الدعاوى المنقولة هي التي يكون الغرض منها حماية مال منقول مثل دعوى ملكية سيارة، أما الدعاوى العقارية فهي التي يكون غرضها حماية عقار أو حق عيني وارد عليه، سواء كان عقارا بطبيعته كالأرض الزراعية أو عقارا بالتخصيص وهو ما كان في الأصل منقولا ولكنه خصص لخدمة عقار كالمضخات المعدة لسقي الأرض الزراعية فتأخذ حكم العقار. دعاوى خارجة عن التقسيم السابق هي الدعاوى التي لا توصف بأنها شخصية ولا عينية ولا منقولة ولا عقارية، بل هي الدعاوى التي تمس حقوقا غير مالية كدعوى الزوجية ودعوى النسب ودعوى الحجر. رابعا استعمال الدعاوى أي الطلبات والدفوع. تستعمل الدعاوى بإحدى صورتين هما الطلبات والدفوع. الطلبات، ما هي الطلبات وما هي أنواعها وما هي آثارها بالنسبة للمحكمة والخصوم؟ تعريف الطلبات: الطلب هو الإجراء الذي يتقدم به الشخص إلى القضاء عارضا عليه ما يدعي طالبا الحكم له به، ويتطلب الأمر هنا معرفة أنواع الطلبات والآثار المترتبة عليها كما يلي. أنواع الطلبات هي الطلبات الأصلية وهي التي تفتح باب الخصومة وتحدد نوع الدعوى التي يرفعها عادة المدعي بورقة رسمية تسمى صحيفة افتتاح الدعوى أو ورقة التكليف بالحضور، ويجب أن تطرح على محكمة مختصة. والطلب الأصلي هو الذي يحدد نطاق الخصومة من حيث السبب والمضور والأطراف. الطلبات الاحتياطية، هذه الطلبات هي التي ترتبط بالطلب الأصلي وتلازمه أثناء سير الخصومة وتكون بديلا عنه وتحل محله إذا رفض. الطلبات العارضة، وهي الطلبات التي تبدأ أثناء سير الخصومة ويجوز إبداؤها شفاهة في الجلسة بشرط حضور الخصم وتثبت في محضر الجلسة، وقد تبدأ من المدعي فتسمى طلبات إضافية، وقد تبدأ من المدعى عليه كما تبدأ من شخص آخر ليس طرفا في الخصومة. آثار المطالبة القضائية، هناك آثار للطلبات سواء كانت أصلية أو عارضة، وهذه الآثار قانونية بالنسبة للمحكمة وللخصوم. آثار المطالبة بالنسبة للمحكمة منها التزام المحكمة بالفصل في الطلب بمجرد تقديمه إليها وإلا عدت منكرة للعدالة. ب: إذا قدم طلب إلى محكمة مختصة ينزع اختصاص المحاكم الأخرى في الفصل فيه، فيجوز الدفع أمام المحاكم الأخرى بعدم الاختصاص. آثار المطالبة بالنسبة للخصوم منها قطع مدة التقادم الساري لمصلحة المدعى عليه بمجرد تقديم الطلب حتى لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة. ب: عدم انتقال التعويض عن الضرر الأدبي إلى الورثة إلا إذا كان المورث قد قدم طلبا قضائيا قبل موته. انظر الطلبات العارضة صاد 138 وما بعدها من الكتاب. الدفوع، ما هي الدفوع وما هي أنواعها؟ تعريفها: حرفت المادة 179 من مرافعات يمني الدفع بأنه دعوى يبديها المدعى عليه أو الطاعن اعتراضا على موضوع الدعوى أو الطعن أو شروط قبولها أو أي إجراء من أجراءاتها، ويعتبر الدفع جواب الخصم على ادعاء خصمه بقصد منع الحكم له. أنواع الدفوع، الدفوع متعددة، وهي الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية والدفوع بغير قبول الدعوة. الدفوع الشكلية هي الدفوع التي تتعلق بالإجراءات وليس بموضوع الدعوة أو محل النزاع فيها، ومن أمثلتها الدفع بعدم اختصاص المحكمة. ب: الدفع بإحالة الدعوة إلى محكمة أخرى. ج: الدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور. أحكام الدفوع الشكلية، هناك شروط عدة لقبول الدفع الشكلي، خلاصتها أنه يتعين إبداء تلك الدفوع قبل التكلم في موضوع الدعوة وإلا سقط الحق فيها. الدفوع الموضوعية، الدفع الموضوعي هو الدفع الذي يوجه إلى ذات الحق موضوع الدعوة بحيث ينازع المدعى عليه في الحق المدعى به. مثال ذلك الدعوى بإنكار وجود الحق ذاته، الدفع بانقضاء الدين بالوفاء، الدفع بسقوط الدعوة. وزيادة في الفائدة نبين الفرق بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية كما يلي: الدفوع الشكلية يتعين إبداؤها قبل الخوض في موضوع الدعوة وإلا سقط الحق فيها، أما الدفوع الموضوعية فيجوز إبداؤها في أي حالة تكون عليه الدعوة. الدفوع الشكلية يجب إبداؤها جميعا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، ويعتبر تقديم دفع شكلي آخر تنازلا عن الدفع الشكلي السابق. أما الدفوع الموضوعية فيجوز تقديمها بشكل متقطع إلى قبل إقفال باب المرافعة، ولا يعتبر تقديم دفع آخر تنازلا عن الدفع السابق. الحكم الساطر بقبول الدفع الشكلي لا يمس أصل الحق ولا يترتب عليه إنهاء النزاع، أما الحكم الساطر بقبول الدفع الموضوعي فيترتب عليه إنهاء النزاع على أصل الحق المدعى به ولا يجوز تجديد النزاع بصدده. الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي يطلق عليه حكما إجرائيا أو فرعيا، أما الحكم الصادر بقبول الدفع الموضوعي فيعد حكما موضوعيا. الدفوع بعدم القبول: الدفع بعدم قبول الدعوى لا يوجه إلى ذات الحق المدعى به كما هو الحال في الدفوع الموضوعية، ولا يوجه إلى إجراءات الخصومة كما هو الحال في الدفوع الشكلية، وإنما يوجه إلى الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق حقه وهي الدعوى. وأمثالها هي: الدفع بعدم قبول الدعوى، الطلب أو الدفع أو الطعن لانتفاء المصلحة، الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد فوات الميعاد، الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها. للمزيد انظر الكتاب صاد 160 وما بعدها. خلاصة المعلومات الواردة في الحلقة الثالثة من هذه الحلقات: 1. عرفنا الدعوة لغويا وعرفناها اصطلاحيا في الفقه الإسلامي وفي القانون ولدى جراحه. بينا خصائص الدعوى بأنها وسيلة قانونية وسلطة خولها القانون للأشخاص تعويضا عن حق الانتقام الفردي أو القضاء الخاص. 3. كما بينا عناصر الدعوى المكونة من المدعي والمدعى عليه ومحل الدعوى وسببها بشيء من التوضيح لكل منها، وبينا الفرق بين المدعي والمدعى عليه. 4. تبين لنا أن الدعوى لا تكون مقبولة لدى القضاء إلا بتوافر شرطي المصلحة والصفة، وتناولنا بشيء من التفصيل شرط المصلحة من أنها قانونية وذات فائدة تعود على المدعي مع بيان مفهوم هذه المصلحة وأنواعها، وتطرقنا إلى توضيح الدعاوى غير المقبولة وهي الدعاوى غير المشروعة والدعاوى الملوثة والدعاوى الاقتصادية البحتة، وبينا المصلحة القائمة والحالة والمصلحة المحتملة بالإضافة إلى المصلحة المتمثلة في التحفظ على دليل الإثبات أو هدمه، وهي التي تكون الدعاوى مقبولة قضائيا فيها. 5. كما تناولنا شرط الصفة والاستثناءات الواردة عليه بشيء من التفصيل. 6. تناولنا تقسيمات الدعوى باعتبار صحتها واعتبار موضوعها، فمن حيث اعتبار صحتها تقسم إلى دعاوى صحيحة ودعاوى باطلة ودعاوى فاسدة، ومن حيث اعتبار موضوعها تقسم إلى دعاوى شخصية عينية مختلطة منقولة عقارية. 7. تعرفنا على استعمال الدعوى في صورتي الطلبات والدفوع، وعرفنا الطلبات وأنواعها الأصلية والاحتياطية والعارضة، وبينا الآثار المترتبة على المطالبة القضائية بالنسبة للمحكمة والخصوم، وعرفنا الدفوع الشكلية والموضوعية والدفوع بعدم القبول مع شيء من التوضيح لكل منها. وفي نهاية حلقتنا هذه نوجه التساؤل التالي: هل توجد قواعد تحدد اختصاص المحاكم؟ وما هي معاييرها؟ وما مدى تعلق هذه القواعد بالنظام العام؟ والإجابة على ما سبق ستتم في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء وفي أمان الله.
قانون المرافعات. الإعداد الدكتور إبراهيم الشرفي. التقديم الدكتور عبد الله علي المهدي.
الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدامى.